بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. قال 19: تعظيم القرآن المجيد بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه. وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه واستشعار ما يهيج إلى البكاء من مواعيد الله ووعيده. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي من شعب الإيمان ما بينه رحمه الله تعالى هنا من تعظيم القرآن المجيد، وذلك يكون بتعلمه وتعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث رواه البخاري، وهو يدل على الخيرية، لأن من تعلم القرآن وعلمه لم يفته خير. والمراد بتعلم القرآن تعلم لفظه وتعلم معناه والعمل به ومراعاة حدوده وحلاله وحرامه والإيمان بمحكمه والعمل بذلك ورد متشابهه إلى محكمه. ولهذا قال: بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه، لأن تعظيم صاحب القرآن من تعظيم القرآن، لأنك لا تعظمه لذاته إنما تعظمه لما يحمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك داخل في إجلال الله عز وجل واستشعار ما يهيج إلى البكاء من مواعيد الله ووعيده، أي من وعده ووعيده. فإن القرآن تضمن من أنواع بيانه الوعد والوعيد، فوعد الله سبحانه وتعالى بالجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ووعيده سبحانه وتعالى بالنار والعذاب وما يقرب إلى ذلك من قول أو عمل. فيعيش الإنسان مع وعد القرآن ووعيده، مع حلاله وحرامه، مع محكمه ومتشابهه، مع ناسخه ومنسوخه، أما الناسخ فيعمل به وأما المنسوخ فيؤمن به، لأن هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فإذا كانت الأمم السابقة قد تركت ما أنزله الله عز وجل عليها مما طالبهم به ومما لم يقع فيه نسخ، فإن هذه الأمة ابتليت بالإيمان بما نسخ لفظه وبقي حكمه، أو بما نسخ حكمه وبقي لفظه. أما ما نسخ حكمه وبقي لفظه فإننا نؤمن بلفظه ونقول هو من القرآن وإن كان قد نسخت أحكامه. كذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه فإنك تعمل بالحكم وإن لم يجد اللفظ على أنه من كتاب الله سبحانه وتعالى، كالرجم مثلا، فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومع ذلك نعمل بحكمه كما لو كان الرجم آية مسطرة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا مما حرمت الأمم الإيمان به وتميزت به هذه الأمة. فنحن إذن مسألة الناسخ والمنسوخ إنما هي ابتلاء واختبار وامتحان لامتثال هذه الأمة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمن. فإذا كانت أمة تعمل بما نسخ لفظه وبقي حكمه، فما بالنا بما بقي لفظه وبقي حكمه؟ فهذه أمة مباركة. وقال فمن هذه الأنواع الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في الصلاة ما مر بآية وعد إلا سأل الله تبارك وتعالى، ولا آية وعيد إلا استعاذ بالله عز وجل من العذاب. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك الشيء الكثير في بكائهم للقرآن لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك من كان يقوم بالقرآن كله في الركعة الواحدة، وهناك من كان يقوم الليل كله بالآية الواحدة، يعني تنوعت الأحوال. فتارة يقوم الليل كله بالآية، وتارة يقوم بالقرآن كله في الليلة. هذا مقام وهذا مقام، ولا تعارض بين المقامين، لا تعارض بين المقامين. فهذا مقام يستشعر فيه الإنسان ما في هذه الآية من معاني فيقف عندها مستشعرا بها، وهو لا يريد أن يتحول عنها، فيجد قلبه عند الآية. فلماذا ينتقل؟ ختم القرآن ليس واجبا، فيقف لأنه يريد أن يغذي نفسه بالقرآن. ولهذا إذا وجد هذه الآية من القرآن ووجد قلبه عندها وقف عندها ولم يتحول، لأن النفع حصل في هذا. وأما الآخر فإنه وجد قلبه عند القرآن كله وهو متقن له، فقام الليل كله بالقرآن، قام بالقرآن كله الليلة، كما ورد ذلك عن بعض السلف، ورد ذلك عن بعض السلف، ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم بالآية، وعن غير عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم بالآية، بل بعضهم كان يختم القرآن مرتين في اليوم. وورد من كان يقوم بالآية الواحدة، ورد عن عثمان أنه كان يقوم بالقرآن كله، وورد عن بعض السلف أنه كان يقوم بالآية، كمن قام بقوله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. ومن كان يقوم بالآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المهم أن الإنسان يجد قلبه عند المقام الذي يجده فلا يتحول. إن كان متقنا للقرآن مستشعرا لذته فقام الليل كله بالقرآن، أو وجد قلبه عند الآية فقام الليل كله بالآية، كما ورد عن عائشة، وكما ورد عن عبد الله بن عمر، وكما ورد عن طاووس، كل هؤلاء ورد عندهم القيام بالآية الواحدة رحمك الله. قال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذلك لعظمة القرآن، أي لو كان الجبل مكلفا وأودع الله سبحانه وتعالى فيه قلبا يعي، لو أنزلنا عليه القرآن بوعده ووعيده وجنته وناره وحلاله وحرامه لتصدع من خشية الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فقد وصف هنا القرآن بأنه إيه؟ كريم. وقال: ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. والجواب هنا محذوف يدل عليه المعنى: ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمن إلا من شاء الله عز وجل أن يؤمن، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ فالجواب هنا محذوف، فالجواب هنا محذوف. جواب لو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لحصل ماذا؟ لحصل أنه لن يؤمن بهذا القرآن إلا من شاء الله عز وجل له أن إيه؟ أن يؤمن. ليس كل أحد يؤمن بهذا، حتى لو هذا القرآن كلم به الموت، وحتى لو هذا القرآن قطعت به الأرض، وعليه كما قلنا تكرارا ومرارا قد لا تكون الهداية عن سبب نقص أدلة، وعن عدم وصول أدلة، بل قد تكون لزيغ في القلب، ومن زاغ قلبه. فلو أنك أعطيته القرآن ناطقا بأحكامه، لو نطق القرآن وتكلم القرآن وقطعت به الأرض وسيرت به الجبال ما آمن، لأن زائغ القلب ليس يحتاج إلى كثرة أدلة، فعنده الأدلة. ولكن الله سبحانه وتعالى طمس على قلبه وطمس على بصيرته فلا يعمى في الأدلة هذه، فليست المسألة مسألة نقص أدلة، ليست المسألة مسألة نقص أدلة، ولكن المسألة هي زيغ قلب وضلال ضلال قلب، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تسقط السماء علينا أو تسقط السماء كما زعمت عنها كسفا أو تأتي بالملائكة بالله نعم اسمع وتأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت مزخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا المسألة ليست عن نقص آيات ولا نقص أدلة، إنما المسألة زيغ قلب. ولهذا لماذا لم يحرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على مناظرة أهل البدع؟ لأن أهل البدع ليس ضلالهم من نقص أدلة سيبينون، وإنما هو زيغ قلب واعتقادات هي مسلمات. فلو أنه ساق القرآن كله، لو أن الله عز وجل ذكر في القرآن آية تقول بأن فلانا ابن فلان لو ناقشكم يوما ما فهو ضال مضل، لو كان كذلك لما آمن الناس أيضا ولما رجع هذا الرجل. انظروا إلى ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه مما هو أعظم من ذلك: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني قد يصل الأمر إلى هذا، قد يصل الأمر إلى أن الإنسان يقف على النار ويرى ما فيها ويقول أرجع بس إلى الدنيا ولن أعود إلى هذا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أرجو أن هذا المعنى يفهم جيدا، لأن هذا المعنى معنى تراه في الخلق يمشي على رجلين، وتراه في الخلق واضحا بارزا. ليست المسألة نقص أدلة ولا عدم وضوح الأدلة ولا عدم وضوح كلام السلف والعلماء رحمهم الله تعالى، ولكن المسألة هي زيغ في القلب وضلال وانحراف في المنهج واعوجاج في الاستقامة. هذا ما لك حيلة فيه، ولهذا البعض قد يقول يا سبحان الله كيف يكون هذا ولا يعي؟ ألا يبصر فلان هذه الأدلة أو هذه البراهين؟ أفلا يبصر كذا؟ المسألة هو لو بالمسألة مادية نعم يبصر ويرى وكذا، لكن المسألة زيغ في القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والسماع هنا سماع استجابة وسماع وعي، يعني لو علم الله سبحانه وتعالى فيهم خيرا لفتح فيهم منافذ القبول للخير ومنافذ القبول للهداية، ولكن تراه حافظا للأدلة من قرآن ومن سنة ومع ذلك لا يستقيم على طريقة ولا يهتدي إلى منهج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا معنى بينه الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه، وهو أن الهداية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق الله عز وجل إلا لمن أقبل يريد الهداية بصدق. فمن أقبل على الله يريد الهداية بصدق ويريد معرفة الحق بإخلاص والله فتح الله عز وجل له مفاتيح الخير وينابيع الهداية. أما من تعالى واستكبر وغمص الحق وبطر الحق وغمص الناس ولم يرعوي ولم يلتفت، هذا والله لو كان رسول الله في بيته، لو كان رسول الله في بيته، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مثل ما نحن في المسجد الآن، كان في المسجد يدرس ويخطب ويعظ ويبين، وينزل عليه جبريل من السماء ويخبره بخبر الغيوب الماضية والمستقبلية، وتحصل الآيات أمام الناس، ومع ذلك المنافقون هم المنافقون. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول في ابن أبي شيئا، ولم يستطع أن يحول في أبي طالب شيئا، ولم يستطع أن يحول في صناديد النفاق شيئا. هذا النبي وهذا الوحي وهذا القرآن، ليس إنه سمع علينا سورة البقرة أو آل عمران، إنما الآية رقم 50 في البقرة تنزل الآن، الآية رقم 11 في آل عمران تنزل الآن، الصورة كلها تنزل اللحظة والساعة. تخيلوا وهم عرب يفهمون عمق هذه الألفاظ وما فيها من معاني. يعني أكثر الناس استشعارا بالقرآن كان الصحابة. ليه؟ لأنهم جمعوا بين أمرين، بين أوعية صدق في القلوب وبين فصاحة وبيان ومعرفة بالعربية، فكان القرآن عندهم لا تتخيل بقى. ثم أن القرآن يعالج قضايا وكذا، ومع ذلك شوف سبحان الله هم المنافقون، ما تحولوا وما تغيروا، لأن مدار الأمر ليس على أبدان ولا على نقص حجج، إنما على قلوب، وهذه القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بل طبع الله عليه. إذن الطبع والغلق والقفل والختم كل ذلك حاصل، وهو مما لا يسلك منه أدنى 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 مثقال ذرة من الهداية. أم على قلوب أقفالها، ختم الله على قلوبهم فطبع على قلوبهم. انظر إلى هذه الألفاظ: طبع، ختم، قافل، زاغ، صرف الله قلوبهم. شوف كل هذه معاني ايه، ما تخرش المي يعني ايش يعني ايه، ابدا ما تلاقيش فيها، ابدا ما تلاقيش فيها حتى شعاع الباب. ليه يا اخواني؟ وكل هذه الايات انما هي مقرونه بايه، انما هي مقرونه بزيغ القلب اولا. انصرفوا صرف الله قلوبه، زاغوا أزاغ الله قلوبه. أفلا يتدبرون أم على قلوب أقفله بل طبع الله عليها بكفره. يبقى عندنا ليه؟ عندنا السبب وعندنا الحكم. عندنا السبب، الحكم خلاص طبع، السبب منك أنت من هؤلاء، هذا السبب زيغ. إنما واحد يجي يركب دابته ويقطع الفيافي والقفار والصحراء من أجل أن يلتمس الهدى ثم يكون فيه، بل طبع الله على قلوبهم، لا أبدا، بل صرف الله قلوبهم، مستحيل مستحيل أبدا. زاغوا أبدا. إنما كل هذا بسبب ماذا؟ كل هذا بالسبب الأول الذي يكون من الإنسان. حتى أنت جرب نفسك كده مرة، مثلا روح تحضر درس علم، درس علم أو تفتح كتاب تبحث عن حق، جرب نفسك كده في مسألة صدقت مع الله عز وجل في بحثها، فعلا ما أردت شيئا سوى إن الله عز وجل يدلك على الخير فيها، دعوت ورجوت وفتحت كتبك وسألت مشايخك لتعلم هذه المسألة، انظر هل أعمى الله بصيرتك فيها؟ هل أضلك الله عز وجل؟ هل حرفك الله؟ لا والله يا أخوان. ولهذا قبل أن تفسر لماذا هذا لم يهتدي، اعلم جيدا أن أحوال العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو عز وجل، واعلم أن ذلك إنما هو العقاب. اللي انت شايفه ده نتيجة عقاب، اللي انت شايفه ده مش هي البداية. حتى ولو قالوا إحنا والكتاب والسنة فهم سلف الأمة ونريد الحق ومش عارف، الكلام ده كله كتير قوي، إنما الصنعة صنعة قلوب، وهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الإيه؟ الرحمن. وإلا أنت عارف طبعا أنه حتى النفاق كانوا يجيدون الألفاظ، صناعة الألفاظ دي صناعة المنافقين معروف معروف، ويقول تسمع لقولهم، فهم يتقنون الحلف الكثير، ويتقنون البيان، ويتقنون البكاء، ويتقنون أشياء كثيرة جدا. هذه صنعة المنافقين. أما صنعة الصادقين خلاف هذا، صنعة الصادقين المتقين تمريغ الجباه في الأرض ليفتح الله عز وجل عليهم. عجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هذه صنعة المتقين، عجلت إليك ربي لترضى، مهاجر إلى ربي إيه؟ سيهدين. واخد بالك؟ يبقى جاي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى النصوص الشرعية، إلى العلماء، إلى كذا إلى كذا، ليفتح الله سبحانه وتعالى قلبه. هذا ما أظن أبدا يا أخوان، ما أظن. مثل ما نقول الضيق الذي قد يكون على الإنسان في ضيق الصدر والظلمة وعدم الانشراح، هذا منك، هذا منك. وإلا فالله عز وجل يبين أنه من يتقي الله يجعل له مخرجا، يبين أن من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مش لازم يعني الفلوس لا، نقصد انشراح الصدر، ونقصد يعني قرة العين وسعادة القلب، إنما كل هذا يحصل بالإيه؟ بما عندك من معاني إيمانية. لهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني ما في فائدة حتى ولو كان هذا. شوف الآيات، الآيات لما تقول لك هذا ما في فائدة، لأنه أليس النبي كان ينطق بالآيات ويفسر الآيات ويشرح الآيات ومع ذلك ما في فائدة؟ ما في فائدة لمن أراد الله عز وجل طبع قلبه؟ ما في فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أفضلكم أو خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. وقال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال فيما رواياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. لا حسد يعني إيه؟ لا غبطة، فالمراد بهنا الغبطة. وقال فيما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم علما وديانة وتقوى. فإذا كان الإيمان يزيد بالطاعات، فأعلى الطاعات تدبر القرآن، وأعلى الطاعات العمل بالقرآن. لهذا فالله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين حتى في أمور الدنيا. فما نجد حافظ القرآن إلا هو مرفوع في الدنيا، فالقرآن يرفعه ولله الحمد والمن. ولحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك. إذا ليس كل من أتى الله عز وجل القرآن يكون ناجيا، فالقرآن قد يكون عندك ولكنه حجة إيه؟ حجة عليك. والمراد بالقرآن القرآن بعلمي بكذا، يعني القرآن يعني العلم، فهذا كله يحج لك أو عليك. إن عملت به وقمت به أنا الليل وأنا النهار وعرفت حقه فهو حجة لك، وإن حفظت الآية وعلمت معناها ثم أعرضت عنها صارت حجة عليك، لأن جزاء من لا يعلم ليس كجزاء من علم، وانحراف من لا يعلم ليس كانحراف من علم. يعني مثلا الآن تيجي تقول جزاء من يعمل بمخالفة ولم يبلغه النص، لم يبلغه النص جزاء هذا، زي جزاء الآن من يفتح الكتاب ويعلم ما فيه وبعدين عنده هذه الأدلة كذا فينحرف عن هذه الأدلة ويجيب أدلة تانية أو أقوال العلماء هنا فيترك هذه الأقوال ويقول لا الكلام الأقوال دي ما تنفعش معي أجيب بقى الأقوال المجملة ويأتي بالأقوال المجملة ويرصوها في كتابه. هل جزاء هذا كجزاء هذا؟ أبدا أبدا. فالجاهل قد يكون له نوع عذر إذا علم الله عز وجل منه الصدق، إنما بقى اللي بينحرف على علم كما قال سبحانه وتعالى أضله الله على علم على أحد التفسيرين يعني وهو على علم أو على علم من الله أنه يستحق الضلال فكتب الله عز وجل له الضلال، فالذي يضل على علم غير اللي بيضل على إيه؟ على جهل. ولهذا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من الإيه؟ من اليهود. اليهود جريمتهم أنهم كانوا يكتمون الحق على واحد أو يلبسون، يكتم ويلبس، وضلال العالم ينتج من هذين الأمرين، إما يكتم خالص لك المسألة ما فيهاش دليل وهو يحفظ الدليل، أو يلبس يأتي بالدليل فيحرفه، إما أن يخفي الدليل أو يأتي به فيحرف الإيه؟ الدليل. يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، تلبسون الحق بتلو إيه؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يبقى الجريمة في أمرين، تلبس الحق بالباطل وكتمان الإيه؟ وكتمان الحق، وإن الله وإن الله يراجعون. نعم. ومن كان فيه ضلال من عبادنا فهذا في شبه منين؟ من النصارى. يعني الأمة حالها الآن ده حال مين؟ ده حال العباد العلماء، حال العباد العلماء اللي هما بقى ما تفكرش انهم واخدين حصانة، يعني طالما انسان يبقى عابد يبقى معاه البراءة، او يبقى عالم يبقى معاه البراءة، لا ابدا، انما عالم عامل داعي ده معاه البراءة، عابد عالم هذا معه البراءة عبد بدليل، انما عالم ملبس كاتم هذا جزاء أكبر وأضلع وأعظم. عابد جاهل يعبد الله بهواه، يعبد الله باستحسانه، يعبد الله بذوقه، يعبد الله بفعل شيخه، كيف يكون ناجيا؟ ده مصيبة العالم العابد، العالم العابد الذي لم يعلم لم يبين ولم يعلم ما علم، ومصيبة العابد الذي يعبد على جهل، فما بالك بقى بمصيبة غير العالم والعابد. ولهذا احنا بنقول اشد طوائف، خدوا بقى دي فائدة، خلي بالكم، اشد طوائف المسلمين خطرا على الأمة العالم الذي يكتم العلم ويلبس، والعابد الذي يعبد على جهل. تعرفين الراقص، شراب الخمر، الزاني، قاتل مئات النفوس، فاعل المعاصي ليلا ونهارا، يأتي في مرتبة متأخرة بعد هذا. هذه المصيبة، مصيبة العالم المنحرف ومصيبة العابد الجاهل. ليه يا أخواني؟ لماذا؟ ها؟ لأن العالم الجاهل، العالم المنحرف هذا والعابد الجاهل دول محل اقتداء، دول محل اقتداء. أما العاصي هذا ولو تبعه ناس فهو يعلم انه ايه، يعني لك انا والله ماشي وحش، انا ماشي، ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يتوب علي. لكن هل انت جبت بقى واحد مثلا، هيجي لك مثلا واحد زي مثلا الشيخ يعني معهد ولا مدير مش عارف عم ايه يقول لك ادعي لي ربنا يتوب علي؟ ابدا، يتوب علي من ايه؟ ولكنه يقول الله يهديك. لكن احد اخواننا امس معي بعد خطبة الجمعة، اسرته كلها من الإخوان المسلمين، أبوه أمه إخوانه أخواته، لم تغادر الأسرة صغيرا ولا كبيرا. قلت له سبحان الله، ده أنت آية من آيات الله، سلفي. قلت له من آيات الله عز وجل أنت والله، من 30 سنة هو سيبهم من الثانوية العامة وما زالوا، شوف، أب أم إخوة أخوات مش مجتمع، وما زالوا يحاربونه إلى الآن، إلى الآن، وحرب ضروس يصل إلى المقاطعة. أمه نفسها الأم نفسها، الأم تقاطعه ولا تريد أن تكلمه، هو ده بالذات. حتى يقول بعد الأحداث وكذا، فأنا بناقشهم فبقولهم الدليل وكذا، فبيقول لي أخي من إخواني بيقول لي واخد بالك، أقوله أنا 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 مش عارف إيه اللي وصلك للدرجة دي، أنا مش عارف إيه اللي وصلك للدرجة دي، يعني 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 ربنا يهديك، يعني إيه اللي وصلك للدرجة دي؟ واخد بالك؟ لأنه طبعا هذه درجة إيه بقى، ما أنت عارف، من اعترض انطرد، إنما أنت يعني درجة بقى إنك تقول الدليل والنظام ده، درجة يعني إيه؟ درجة غير معروفة. والله يقول أختي تدرس في المساجد، تدرس في المساجد منذ سنوات، وارتبط ابنها يريد خطبة فتاة وكان يذهب ويجيء وكذا وكذا، فأرادوا أن هما يذهبوا بقى رسميا، يعني رسميا، فقال طيب ده لا يجوز شرعا، أنا مش هاجي أبدا أروح، الكلام ده ما ينفعش شرعا، زي ابنك يروح ويدخل بيوت الناس كده بدون كذا، دي بتدرس من سنين. قالوا تشوف ده أخي بيحكي عن أختي، قالوا تشوف خلي الشرع في جنب دلوقتي، خلي الشرع في جنب دلوقتي، انت تيجي معايا انت كذا كذا، لا انا عمر مش بخلاف، لن اخالف الشرع قط. قال الى الان وهي تقاطعني، الى الان تقاطعني ولا كلمه، واخد بالك؟ فده هؤلاء يكون محل اقتداء. لكن هل العام يقول هذا؟ انا ما اظن عمي يتجرا فيقول خلي الشرع على جنب، لكن ادعي لها عم الشيخ، ربنا يتوب عليها عم الشيخ، والله انا عارف بس اعمل ايه، بس والله نفس ديت اللي ما الله يعيط، هذه اكثر الفاظ الايه العوام. لكن هذه المشكله، ولهذا ليست المشكله عندك في الحاكم الظالم ولا في حكومه ظالمه، هي مشكله وقضيه كبرى طبعا، لكن اقول المشكله الاكبر في من لا، في من يكون مقربا من الحاكم، مقربا من الحاكم ولا ينصح الحاكم، في من يلبس على الناس دينهم، حاكم ظالم، حاكم عنده دستور، حطت النهارده ماده بكره يغير. لكن الاشكال الذي يؤصل للصوفيه، الذي يؤصل للاشاعره، الذي يؤصل للروافض، الذي يؤصل للتشيع، وهذا الذي يؤصل للتجهم، الذي يؤصل، هذه مشكلتهم. فرقم واحد والذي يليه يليه بدركات، رقم واحد عالم ضال وعابد جاهل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقاييس الخلق في مسألة قبول الحق من عدمه. لكن ولهذا كانت المعاصي الشبهاتية أعظم من المعاصي الشهواتية، المعاصي تتعلق بشبهات أعظم من المعاصي تتعلق بشهوات. وإنما صناعة العالم المنحرف والعابد الجاهل صناعته صناعة شبهات، أما أهل المعاصي فهي شهوات. ما رأينا واحدا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اجعل ابنتي راقصة، اللهم افتح على ابني في شرب الخمر، ما رأينا واحدا، سمعتم في حياتكم واحد بدعو بهذا؟ لكن الله يجعل ابني زي شيخ ومفتل ورئيس وهكذا. كثيرا هنيالك يا عم، هنيالك، ده دي يعني نعمة. فدائما يأتي الايه، يأتي الخطر من هذا، فكر الناس، صياغة الناس، أن تكون مهديا أو تكون ضالا، كل هذا سبحان الله إنما يكون بهذا الإيه؟ السبب. فالقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم أيضا، لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولحديث حسن عن أبي كبشة السلواني عن ثوبان رضي الله عنه، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وروى الحليمي عن يحيى بن آدم في قوله الطهور شطر الإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، ولا تجوز الصلاة إلا بالوضوء، فهما شيئان كل واحد منهما نصف الآخر. ده يعني أحد التفسيرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، إن الصلاة إيمان المراد بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة وضوء وحركات وأقوال وأفعال مخصوصة. يبقى هذا النصف وهذا الإيه وهذا النصف. وقد يقال الطهور شطر الإيمان، أن الإيمان ظاهر وباطن، فالطهارة للظاهر والتصديق واليقين وكذا هذا للباطن، فيكون أيضا نصفا من هذا الإيه، يكون نصفا من هذا الباب. ولهذا يذكر يعني علماء السلوك حينما يتكلمون عن الطهارة فيذكرون طهارة القلب وطهارة الإيه وطهارة البدن. وطهارة القلب هذه أخطر من طهارة الإيه وأهم من طهارة البدن. وعليها فسر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قال: طهر أعمالك من الإيه من الشرك. الصلوات الخمس يعني، ولهذا طهارة الأبدان قد تسقط مع عدم القدرة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا وجوهكم وأيديكم. إذا ما وجد الإنسان حتى التراب صلى عادم الطهور. أما طهارة القلب هذه ماذا يغني عنها يا أخوان؟ إيه اللي يغني عن طهارة القلب؟ ما يغني عن طهارة القلب، هذه تلزم. ولهذا حتى في الكفر لو أكرهت على الكفر وقلت الكفر فإنك معذور بشرط: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا القلب ما في إيه؟ ما في أعذار. ولا يلحق الإكراه القلب، إنما الإكراه يكون في الأقوال والأعمال على الصحيح. أما القلب فلا يصلح الإكراه في القلب. يجيش واحد مثلا يضمر النفاق في قلبه والكفر في قلبه لك أنا مكره، مكره إيه؟ مكره في القول أو الفعل، أما القلب فلا. ولهذا كان القول الراجع عند العلماء أن الزنديق يقتل مباشرة. ليه؟ لأن زندقة مصدرها القلب، ولو قال أنا تبت ما الذي يدرينا أنه فعلا إنما تاب توبة صادقة، لكن هو يقتل. ثم إن كان قد تاب توبة صادقة هذه تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فمدار الأمر على طهارة الإيه؟ على طهارة القلب. وقال صلى الله عليه وسلم، طيب الحادي والعشرون، قال: الصلوات الخمس هذه من شعب الإيمان، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني هذا الحد الايه الفاصل بين الرجل وبين الشرك والكفر. ولهذا القول الراجح انه ايه يكفر تارك الصلاة كلية، هذا يكفر لهذا الحديث ولحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق وذكر الإجماع على هذا: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمل تركوه كفر إلا الصلاة، ولا ينبغي حمل ذلك على الجحود، لأن الجحود مكفر ولو صليت، ولو صليت لو أنت جحدت الصلاة هذا كفر ولو صليت. ثم إن الصلاة لا تتميز بحكم أن من جحدها كان كافرا دون سائر الأعمال، كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر للصلاة. تقول هذا جحود، طب الصيام لو تركه جحدا، طب الزكاة لو تركها جحدا، طب الحج لو تركه جحدا، يكون حكمه ايه الكفر. فكيف تقول باختصاص الصلاة بهذا هنا؟ لا، بين الرجل وبين الكفر والشرك العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا في أصول السنة للإمام أحمد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا أيضا، وأن هذا هو المنقول عن الصحابة. طيب، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الصلاة لوقتها طبعا يعني في ميقاتها حتى لا تخرج، لا يخرج وقتها. أما أول الوقت أو أوسطه فأنت تابع للإمام، تابع للإمام، تابع. فالإمام قد يرى تأجير الصلاة ساعة، فهل يخرج عن هذا الحديث؟ لا، إنما الصلاة الوقتية يعني داخل الوقت. أما أن تصلي بعد 5 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، أنت تابع للإمام إيه في هذا. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. طيب، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يبقى الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ورد في حديث أخرى إيمان بالله ورسوله، ولا تعارض، فإن الصلاة على وقتها من الإيمان بالله ورسوله. أو يقال الإيمان هذا باب والصلاة هذا باب، فأراد النبي تفضيلا من باب خاص، باب الأعمال التي هي الأركان، وباب تفضيل من نوع خاص وهو الإطلاق، فإن الإيمان بالله ورسوله يتقدم كل إيه؟ يتقدم كل شيء. وحديث عبد الله بن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هل يستدل بهذا على استحباب صلاة الجماعة؟ فإن من أدلة الجمهور على استحباب صلاة الجماعة قول النبي صلاة الجماعة أفضل، فلك إذن في فضل، في أفضل يبقى في فضل، لأن أفضل دي أفعل تفضيل، وقاعدة أفعل تفضيل عندنا إيه؟ هي دالة على اشتراك شيئين في مزية فاق أحدهما الآخر فيه. فحينما أقول محمد أشجع من علي، فكل منهما على إيه؟ على شجاعة، لكن محمد أشجع. علي أكرم من زيد، فكل منهما على كرم، لكن عليا أكرم زاد. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يبقى معناه إن الفذ هذه لها فضل ولكن الجماعة أفضل. فقالوا إذن هذه دالة على استحباب صلاة الجماعة. ما قال النبي بأن صلاة الفذ يأثم صاحبها. طيب كيف نوجه هذا أو نرد على هذا؟
عليه السلام.
نعم، يعني المهم ان احنا نقول ان نجمع الاحاديث الاخرى، فالاحاديث الاخرى بينت حكمها والتجديد في ذلك. وايضا ان اعتمادكم على الافضلية هنا قد يكون افعل التفضيل على غير بابه، أفعل التفضيل قد يكون على غير بابه، ولا يراد من وراء أفعل التفضيل أن يكون الاثنان مشتركين في الفضل، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن إيه؟ وأحسن مقيلة. فهل يطر أهل النار على مستقر ومقيل حسن وأهل الجنة أعظم؟ لا، هذا على غير إيه؟ هذا على غير بابه. والفضل أيضا لا يتعارض مع الوجوب، إذ أفضل الفضل ما تعلق بالواجبات، أفضل الفضل ما تعلق بالواجبات. فصلاة الفجر أجرها أعظم من صلاة من سنة الفجر، وصيام رمضان أجره أعظم من صيام جميع نوافل العام، بل يوم واحد من رمضان. فهل إذا ذكر الفرض فضيلة يقال صار سنة؟ لا طبعا. نعم. وحديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الايه الدهر كله، وبه قلبه قيل. وليس في العبادات بعد الإيمان بالله الرافع للكفر عبادة أجل وأعلى إيمانا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وهذه لفضيلة الصلاة. طيب، قال الثاني والعشرون الزكاة لقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى ولحديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا من فضائل الصلاة أنها مقرونة دائما بالزكاة، أن من فضائل الزكاة أنها مقرونة دائما بالصلاة، وما من موضع غالبا تذكر فيه الصلاة إلا أضيف إليه الإيه؟ الزكاة، في أكثر من 80 موضعا من كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على فضيلة الزكاة. ولولا الدليل الخاص الذي أخرج الزكاة عن الصلاة في الكفر لقلنا بأن ظاهر القرآن يدل على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يبقى التوبة من الشرك مع إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة. وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرفع الأخوة عن من ترك هذا. بهاتين الآيتين يكفر ترك الزكاة لولا ورود الدليل الخاص في أن تارك الزكاة يكون أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هنا خرجت الزكاة بالدليل الإيه؟ الخاص، وبقيت الصلاة على دليلها العام. انتبهتم إخوان؟ نعم. أي نعم، هذا قول السلف، وإن كان فيها الخلاف أيضا، لكن الخلاف ضعيف، خلاف الزكاة ضعيف. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إيه؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيه؟ صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم إيه؟ أموالهم. يبقى النبي لما بعث معاذ إلى اليمن ليحكم هناك أمره بإيه؟ بأن يعلم الأمة أركان الإسلام، يعلم الأمة شرائع الدين، يعلم الأمة ما وجب عليه، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إيه؟ وبين الله حجاب. لماذا لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ قيل لأنه لم يكن قد فرض إيه؟ لم يكن قد فرض بعد. يبقى فائدة من يتولى الدعوة في مجتمع ومن يقيم حكم الله عز وجل في مجتمع أنه يعبد الناس لرب الإيه؟ العالمين، مش يأكل الناس الأول ويشربهم ويملأ بطونهم وبعدين يقيم عليهم الحدود بعد ذلك كما يقولون كده. لن نطبق الحدود حتى نهيئ المجتمع. نهيئ المجتمع إيه؟ علامة استفهام. هل يهيئ المجتمع بحكم الله؟ هل يهيئ المجتمع بالصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا؟ أبدا. يعني هل قالوا سنضع برنامجا لمن ترك صلاة الفجر، سنضع برنامجا لمن ترك طلب العلم، سنضع برنامجا لمن لم يؤدي الزكاة، سنضع برنامجا لمن تتبرج، سنضع برنامجا للتعامل مع النصارى، سنضع برنامجا لأصحاب المعاصي؟ أبدا. إنما كل برامج تعود في النهاية للأكل والشرب، لأنه يعلم أنه يخاطب قوما لا يعقلون إلا لغة الدرهم والدينار، وهم مادة اختياره، وهم مادة اختياره فقط. فإذا إذا تولى الإنسان أمر أمة فإنما يتولى أمرها من الجهة الإيه؟ من الجهة الدينية، من الجهة الشرعية، من الجهة الشرعية. فإذا استقام دين الناس حصل الخير إن شاء الله. أما يقال لن نقيم حدودا حتى نهيئ المجتمع، طب ومتى تهيئ المجتمع ماديا؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم ولم يهيئ المجتمع ماديا صلى الله عليه وسلم، وفتح على الصحابة بعد ذلك لما حصلت الفتوحات وحصلت كذا، وإلا في من الصحابة من مات ولا يملك شيئا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل ما أنزل الحدود حتى حصل الغنى فجعل نصاب لإقامة الحدود؟ هل الشريعة جعلت نصابا لإقامة الحدود؟ يعني لا يرجم الزاني حتى يكون عنده 20 مثقالا، ولا يقطع يد السارق حتى يكون عنده 100 درهم من فضة؟ ما هذا الفقه؟ ما هذا الفقه الذي يؤتاه الناس اليوم تحت مسمى الشريعة تحت مسمى كذا. هؤلاء فضحوا أنفسهم، فضحوا أنفسهم وأصبح عوارهم ظاهرا، وأصبح عوارهم ظاهرا، وأصبح ضلالهم بارزا. لكن زي ما أقول، لمن كان له قلب الأول قسم عوى شهيد، أما من كان على قلبه قفل فلا يعي، وطبع فلا تنفذ الهداية، وران فلا تسلك الاستقامة، هذا ما لك حيلة فيه أصلا، هذا ما لك إيه، ما لك حيلة فيه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، أرسل معاذا وقال إنك تخدم القوم، فليكن أول ما تفعل معهم، شوف مصدرهم إيه، مصدر دخلهم إيه، عندهم دراهم، عندهم دنانير، إزاي يعيشوا، إزاي يعملوا، اللي ما عندوش بيت حاول تأمن له البيت، أو لا، لا إله إلا الله، وبعدين صلاة، وبعدين زكاة، وبعدين إذا حكمت اتق الله، ها، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله عز وجل حجاب. ولهذا هذا الكلام يقبل اجتماعيا ولا يقبل شرعا، عشان كده هم ما يجيبوش دليل من الكتاب والسنة، ما يقولكش مثلا أنا مشروع إن شاء الله أقيم الحدود، وإن حدا يقام على ظهر الأرض أفضل من أن تمطر السماء 40 صباحا. أبدا، هم عايزين تمطر السماء الإيه 400 صباح ولا يقام عليه من إيه الحد. فهي لغة منحى فيها الشريعة أصلا، لغة منحى فيها شذا. احد اخوانكم بيقول الشيخ بقى يعني كلمنا في تعزيه النصارى والكلام هذا، ويعني اصلحنا صراحه الناس مختلفه والناس مش عارف ايه. ايوه الناس مختلفه، وانت لو قالوا لو طلع واحد يقول سوره آل عمران مش في القران، مش كل الناس هتقول له انت كده كفرت بالله رب العالمين، هيختلفوا برضه. انت فكر الناس يعني هيتفقوا لو قال سوره آل عمران مش في القران، واخد بالك؟ خصوصا ان في ناس بتقول وناس بتدور على تبرير اللي بيقول، وهكذا. المسألة هي تعزية نصراني أو غير مسلم، هي المسألة تعزية. أخوان شايفينها تعزية؟ يعني مثلا تعزية يقولوا مثلا البقاء لله بس كده، نبحث بقى حكمها بقى جائزة ولا مش جائزة. لكن انتوا سمعتوا كده البقاء لله؟ ها؟ سمعتوا كده البقاء لله؟ أبدا، ما سمعتوش حاجة اسمها البقاء. عشان نقول هي تعزية جائزة ولا غير جائزة، أتحدد تعزية، خليها لي تعزية الأول ونتناقش فيه. لكن هي مش تعزية، دبلية، درازية، ده طعن في ولاء وبراء، ده تشكيك في مسلمات، ده استتابة أناس، ده إقامة حج على أناس، لأن لو اعتقدوا ما قالوا يكونوا خرجوا من ملة الإسلام. دين علمنا إنه إذا حصلت مصيبة جلل أن نقول، ديننا بقى علمنا لما تحصل مصيبة جلل مع مين؟ مع نصارى ولا مع اليهود ولا مع المسلمين؟ ها؟ أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، مين هم؟ أصابتكم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول لك إذا أصابتنا مصيبة نقول كما علمنا ديننا بقى، نقول بقى إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ألا يعني أنت قلبك بيحزن وعينك إيه تدمع، دي تعزية؟ دي هتلاقي في أي كتب، هتلاقي في عندي بقى طلعنا كده من كتب، عايزينها بقى عند ابن حزم الظاهري ولا عند القرافي ولا عند مين؟ ولهذا احنا مشكلتنا دايما، أقول لكم دائما مشكلتنا عدم ضبط التوصيف، عدم ضبط التوصيف. يعني هات الحالة اللي في الكتب بالضبط وبعدين بعد كده نتناقش عليها دليل ولا معناش دليل، خد بالك؟ يعني هات التعزية البقاء لله مثلا، خد بالك؟ وبعدين نتناقش بقى جائزة ولا مش جائزة. لكن تقول لي ديننا علمنا إذا أصبنا بمصيبة جلل أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، واخد بالك؟ ولا نقول لما يرضي ربنا، دينك علمك كده؟ طب سيب ده إخواني، هذه السلفي، هذه السلفي، نعزي جميع المصريين. طب أنت تعزيني ليه؟ هو أنت وأنا مال أنا؟ أنت بتعزيني ليه أنا؟ أنا بالشيخ بتعزيني هذا فيا ليه؟ أنت تعزيني في هذا ليه؟ حد قالك أنا زعلان؟ حتى قالك انا مقطوم يعني كذا؟ حتى قالك ما بنامش الليل؟ أنت بتعزيني ليه؟ لماذا تعزيني؟ أنا ما عندي، إنما التعزية المصاب ده العلماء بيقولوا زي الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إيه؟ يقول حتى التعزية المسلم إنما تعزي من آلمته المصيبة. يعني مثلا ممكن مثلا واحد أنا ميت مثلا ابن عمي ولا كذا، وكان رجل مثلا صوفي وأنا ما صدقت، تيجي تعزيني عشان أنا قريب؟ يقولك التعزية دي تكون قصيرة على مين؟ على ألمته المصيبة، وهو مسلم، وهو إيه؟ مسلم. لأن التعزية دي تسلية مصاب، تسلية إيه؟ مصاب. واللي تكلم فيه بعض الفقهاء في مسألة تعزية، إذا كان يطمع في إسلام، إذا كان يخشى رفع، يخشى ضرر، يخشى يعني حاجات مقيدة، لأن الحاجات دي مضبوطة بولاء وبراء. بإيه؟ بولاء وبراء، ده على حسب ما تكون الصيغة هكذا. إنما أنت بتذبح الولاء والبراء، أنت ما تعزي حتى النصارى، إنما تعزي جميع المصريين. وبعدين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لاختيار رجل تقوم عليه مش عارف، أو تعبر عليه مصر مش عارف بر الإيه ولا إيه، أن يوفقهم للتعزية السلفية. بقى ألا أمال فين الشوارع اللي كانت مليانة قبل كده؟ واخد بالك؟ وكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، ده أنا ما نعرفش كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين ده لا منكم، واخد بالك؟ وكان لما بنيجي وقتها نفصل، يعني نقول خلي بالكم مش كل بقى عسكري ودى كاميليا شحاتة يبقى عسكري كافر، انتبههم. ولا يعني اللي قال مثلا ترجع وفاء قسطنطين ولا بتاع يبقى كافر، خلي بالكم المسألة فيها اعتقاد. وكانت بتقول لا 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 أبدا. ولهذا كان من أدلة الاستدلال على كفر الحاكم ان رجع مين كمان شحاتة. طب مين اللي طلبه؟ مين اللي طلب دول؟ مين اللي راح في الدير واعتكف ان حتى يرجع؟ مين دول اللي انت بتعزي فيه المصريين كله؟ ده لاعب يا اخوان، دي مش دين يا جماعة، دي مش دين. طب لما قال القرضاوي زمان البابا يوحنا مش عارف ايه واحنا نعزي بتاع، ما جبناهوش بقى كلام الفقهاء ليه؟ واصل يجوز تعزية مش عارف ايه ومش مشكلة، واصل الكلام ده ما ظهرش ليه؟ يمكن بوابة اخباركم ان القرضاوي هذا ضال كان يوم ما عزى مين؟ يوحنا. زي بوابة الاخوان الضلال يوم ما دخلوا انتخابات وبرلمانات. ولهذا لهؤلاء الحجة البليغة عليهم، الحجة البليغة، تعالوا هو حرام علي أن أعصي وحلال لكم؟ ما كلنا في الهوى سوا، صحيح الكلام ده. لا فين ما جاش بقى كلام العلماء وكلام مش عارف ايه وكلام ده، ثم دي مش تعزية، اثبت انها تعزية، ده دي تقرير لإذابة الفوارق. والأعجب من هذا أكبر رصين في أنصار السنة بنسمعهم منذ قريب، واخد بالك، اللي هي بقى أنصار السنة بقى مش حزبية، اللي يقولك إخواننا، واللي يقولك مش عارف إيه، أيوة طبعا وإحنا بيننا وبينهم، ويقولك أنا كنت معهم في الجيش وكنت مية مية، ده أنا كنت بأكل مع مش عارف اسمه إيه، وكنت بنام معاه على الفرشة، إحنا بننام سوا وما فيش أي فوارق خالص، ده نختي. المهم هو في إيه؟ وده ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم على تعديل، ده كانوا بيبغضوهم، انما احنا ما بنبغضش، يعني بيقولوا احنا ما بنكرهش، يعني لو انت بتكره دول فلا يحملنك تلك الكراهه على ان على لا تعدل، انما احنا ما بنكرهش، يعني احنا ما بنكرهش اصلا عشان لا تحملنا الكراهه على الايه. بئس ما قالوا، وبئس رموز بقيت أنصارا للسنة كما يدعى، ورموزا للسلفية كما يقال. لا والله يا أخوان، والله هذا جناية على دين الله عز وجل، والله يا أخواني هذا افتراء، والله يا أخواني هذا الضلال المبين، مبتدع. انت لسه واقف عند انتوا بتبدعوا فلان، يا ابني البدعة دي انتهت من زمان، يا ابني ده كانت فتوى زمان، يا ابني كانت فتوى بأيام زمان، احنا عاوزين الناس دي نقيم عليها حجج يا ابني، الان نقيم الان الحجج. هو انت ولا انت، هو انت لسه معانا ولا لا؟ بدع ايه؟ يقول لك ده بقوله مبتدعة. ده مبتدع ده كان زمان الكلام ده، كان زمان الكلام ده ايام ما كنا احنا لسه صغيرين شوية، قبل المصايب دي، قبل 75 يناير لما كانت المسائل ايه. لكن دلوقتي احنا نعمل ايه؟ والله يا اخواني، والله قمة الحرج، اقسم بالله. طب انا بقول لك اهو، ها اللي بيقول احنا لا نكره النصارى، ها اللي يقول اللي بيننا وبينهم الحب واواصر الحب و الا ايه ده، حاجة عجيبة، مرة عجيبة. واللي يقول لي أنا نحط بجوانب الإنسانية مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، نايك بقى أنت عايز بدعة بقى، حداد دقيقة بس مبتدع، بس ده يعني حتة كده الدقيقة دي بس كده يعني، ده لو هنبدع يعني كتير هوي بدع دي يعني بنسبها بقى للجماعة الصغيرين دول دلوقتي، يعني بدع دي واقف دي حداد بتقف حداد على مين، حداد مين وبتقول إيه وإزاي بيقولوا إيه، واستغلال سذاجة الناس. يقول لك ايه بقى، يقول لك لا احنا مش فش، احنا لا مش هنعمل احداد حتى لو يعني كده، احنا وقفنا بس دقيقة على الشهداء زمان الاول، بس احنا كنا واقفين بنية الدعاء لهم، يعني مش بنية احداد يعني بنية الدعاء. طب وانت ما توقف دقيقة دعاء، خرجت من البدعة الى السنة، هو في دقيقة دعاء؟ يلا يا جماعة وقف، الله يبارك فيكم، دقيقة دعاء للصحابة. يعني مش هنتكلم هم شهداء ولا مش شهداء، مش هنتكلم، لا انا اقول لكم دلوقتي واحنا في المسجد اهو بيت ربنا، اقول لكم لو سمحتوا يا جماعة وقفوا دقيقة دعاء للصحابة، وقفوا دقيقة لشيخ الاسلام، بدعة ولا سنة؟ قال امال بقى لو لغير مسلم، وانما يضحكون على اناس، ايه والله يضحكون على اناس، انا ما ادري يعني كيف تمرر هذه الاشياء على من، على الاتباع. تقول لك لا بس اصل هم مش مبتدعه، احنا مختلفين في يعني هم مبتدعه لا هم مش مبتدعه. انا بسالك وانت ابحث مع نفسك، والله بحث صادق، انت ابحث مع نفسك بحث صادق، لا تاخذ كلامي هذا، ابحث مع نفسك بحث صادق، مش في جمع أدلة هم مبتدع ولا لا، أنا عاوز تبحث معنا في بحث صادق جمع أدلة هم أصلا على السنة ولا لا، يعني قول لي متى كانوا على السنة، واخد بالك، لأن دي فجرت، دي ربطت بما سبق. صحيح أن الأمر أصبح واضح الآن، يعني قد لا يكون واضحا من قبل بدعوة يلا هدأنا ولحية وكذا وكل خير في اتباع من سلف، وكانت امور مثلا يمكن تقول ايه اصلي يمكن اجتهد في ديخ اخطا يمكن لبس عليه في هذا، لكن لا طب انت الارض اليوم هتقول ايه بقى، هتقول ايه بقى، لبس ايه ولا عمل ايه، لبس ايه، واخد بالك، فاصبحت المصادر كثيره جدا واصبحت الامور كثيره جدا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل، هو ده منهج الاسلام بقى، اذا احنا حكمنا، اذا احنا تولينا، اذا احنا دعونا في مجتمع، فليكن اول ما تدعوهم اليه التوحيد، التوحيد وبعدين العبادات وبعدين الحكم القائم على النص وعدم الحيف. فالنبي في هذا الحديث اصل منهجا دعويا واولويات دعوه واصل منهجا في الحكم، واخد بالك، فيما بما تحكم ومحاذير من يحكم، المحاذير. فهذا حديث جليل، هذا حديث جليل واضح بين. احد هؤلاء الحزبيين طلع على المنبر واستشهد بهذا الحديث، هل بقى الف الحديث زي ما احنا نقول دلوقتي؟ لا، تعرفوا ايه بقى، سبع حزب كله قال واتق دعوة المظلوم والمظلوم وهؤلاء الظلم الذين وهؤلاء، واخد بقى وقف عند ايه اللي هو عاوزه، اللي هو عاوزه. لا شك أن من يحكم بغير منزل الله ظالم كافر فاسق، لا شك في هذا، ولم يعد هناك فرق بينك وبينه، فأنت أيضا الحاكم غير منزل الله. لكن يفترض الجهل في السابق، لا قرأ كتاب لا سمع شيخ، وأما أنت ففيك الانحراف، عن سواء السبيل، وإلا كلكم حكم غير منزل الله، كلكم ظالم كافر فاسق، لكن ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق، مش هنغير برضو معاكم يعني على ما نحن كل. وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوفه يوم القيامة ثم يأخذ بها هلمزتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والحديث الصارف هو أيضا ما جاء في الصحيح: فما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت عليه صفائح من النار وكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر كان مقداره 50,000 سنة ثم يضر سبيله بعد ذا يرى سبيله بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى إيه إلى نار، ولا صاحب إبل ولا صاحب بقر وهكذا. فدل هذا على أنه يرجع فيه إلى الإيه إلى المشيئة. طيب، 23 الصيام، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل هذا على الفرضية. فمن ألفاظ الوجوب كتب، فريض، واجب، كل هذه من ألفاظ الوجوب الدل على الإيه على الوجوب. هناك صيغ أخرى زي المضارع المقترن باللام: ليطوفوا وليطوفوا. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيهما كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قضى الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. فمن شعب الإيمان يا أخواني إيه؟ الصيام، وهو من أجل العبادات أيضا. وإذا لاحظنا في الصلاة نجد بعدا تعبديا، في الزكاة نجد بعدا آخر تعبديا، في الصيام نجد بعدا تعبديا، في الحج نجد بعدا تعبديا، فسبحان من شرع حتى صارت الطاعات والعبادات إذا اكتملت في الإنسان اكتمل فيه بنيان العبودية. فهناك معاني في الصيام ليست أصالة في الصلاة، وهناك معاني في الحج ليست أصالة في الصوم، وهناك معاني في الزكاة ليست أصالة في الحج. وإن كانت الصلاة أجمع ذلك لأنها تحوي أصول هذه العبادات. فالصلاة شهادتان ففيهما النطق بهما كثيرا، والصلاة صوم إذ يحرم الطعام والشراب فيهما، بل هو صوم عن عما هو أكثر من الصوم الحقيقي. فأنت تصوم في الصلاة عن الطعام والشراب والجماع، وتصوم كذلك عن الكلام. وفيها الزكاة إذا الزكاة طهارة، وإذا كانت الزكاة طهارة مال فإن الصلاة طهارة للقلب وطهارة للنفس، وهو أعظم من طهارة المال. وفيها الحج، فإذا كان الحج معناه القصد، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، فإن الصلاة قصد لله: جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، قال ملك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إذن الصلاة قصد لله عز وجل بعد هذا التكبير وليس قصد لبيت الله الحرام. وعليه فالصلاة قد جمعت أركان الإيه الإسلام، وهي جهاد، إذ هي جهاد للشيطان من الوسوسة، وهي جهاد للنفس من أن تترك هذا المقام من مقام العبودية، وهي بر وصلة، وهي رحمة. كل المعاني قل معنى من المعاني إلا وتجد مغروزا في الصلاة. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى إن النار على عظمها وعلى شدتها حرم الله عليها أن تأكل مواضع السجود شرفا لها، هي إذن هي المنجية، ثم أيضا هي المعرفة المعلمة، كما عرفت المسلمة في الدنيا فهي العلامة البارزة التي لا يظن في رجل الإسلام إذا تركها، كذلك العلامة البارزة يوم القيامة حين يكون الناس في أرض المحشر فبها يعرفون أنهم مسلمون وأنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، وهذا الوضوء للصلاة، غرا محجرين من آثار الوضوء. إذن هي معرفة للإسلام في الدنيا ومعرفة للمسلمين أيضا في الآخرة حتى في النار، فعصاة الموحدين الذين دخلوا النار فإنهم يعرفون بمواضع الإيه؟ بمواضع السجود. لذن
الله المستعان، الله المستعان. حضرني يعني معنيان الآن، الأخ بعت ورقة يقول هذا عمرو خالد يقارن بين جنازة شنودة وجنازة الإمام أحمد. سبحان الله، سبحان الله. أنا ما أظن أصلا نصراني يوافق أن يقارن هذا المقارن، يعني نصراني يوافق؟ يعني هل ممكن نصراني يقول جنازتنا كجنازة الإمام أحمد عندكم؟ ولا جنازة الرسول، ولا جنازة أبو بكر، ولا عمر بن عثمان. الضلال هذا ليس له سقف ينتهي عليه. إيه والله يا أخوان، إيه والله. المسألة يعني زي ما قلنا تعدت حد المشروع وغير المشروع، إنما تعدت عليكم السلام وهاني، إنما المسألة الآن تعدت حد المعقول. يعني مثلا أنا ممكن كنت فيك أصدق زمان، أنت مثلا أخ يا ملتحي أنت مش عارف إيه، أصدق فيك زمان ما صدقش إنه ممكن تعكس واحد صراحة. اللي يقابلني يقول لي مثلا ده فلان يعني بص الواحدة كده ملتحي وعكس، أقول لا 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 أنت كذاب، واخد بالك؟ أو مثلا يقول لك أنت فلان ده مش عارف مع الإخوان، ولا بقول لا لا أنت كذاب لا 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 لا. إنما مثلا تقول لي أخي مثلا ما صلاش سنة الظهر سنة الفجر، يعني أهو سلفي ما صلاش مثلا سنة الفجر ولا بتاعه، والله راح عليه الفجر نوما يعني، واخد بالك؟ لكن الآن زي أنا قلت كلمة امبارح كانت عجيبة، قلت إحنا ما زلنا كنا نرث إلى 35 يناير ديت، كنا نرث يقول لك عجائب الدنيا سبع. فأنا مش هقول بقى دي التمنة، أنا بقول الدنيا عجائب إلا سبع، يعني ينبغي إحنا نعدل القاعدة بقى دلوقتي، يعني بقت الدنيا كلها إيه؟ عجائب إلا سبع. إذا حصلت سبع مش في العجائب يبقى كويس جدا. الأمر الثاني حضرني الآن، سبحان الله، شوف كنا بالأمس نحارب الحكم بغير ما أنزل الله، وحق لنا أن نحارب الحكم بغير ما أنزل الله. كيف وهو والحكم بما أنزل الله من أس شريعتنا والحمد لله. الآن ننفق الملايين والمليارات حتى نصل إلى الحكم بغير ما أنزل الله. شوف الحرمان، يعني احنا كنا قبل كده ما بندفعش ولا ساخ وبنحارب مين؟ اللي بيحكم بغير ما أنزل الله. الوقت احنا بننفق الملايين والمليارات عشان ندخل نقول عشان نعمل ايه؟ نحكم بغير ما أنزل الله. على رأس القائمة هات 300,000 عشان تنزل على رأس القائمة، عشان ينزل على رأس القائمة من يحكم بغير ما أنزل الله، ما أنزل الله 300,000. تدفع لك كده نص مليون عشان ايه؟ يعني انا اعرف واحد دخل في المليون، كان عنده زبونين دخل في المليون، مليون جنيه، عشان ايه بقى؟ عشان يحكم بغير ما انزل الله. شوف ابى الله الا ان يجعل المخالفة نفسها مرهقة. يعني يمكن واحد مثلا يراجع نفسه عند مثلا 10 جنيه، جاب كتاب مثلا أدب كده، قالك أنا عايز أتعلم يعني الأدب وبتاع، فجاب كتاب أدب لا هو حرام ولا هو حلال، فقعد يندم بقى أنا لو جبت مكان أبو 10 جنيه دوت مختصر شعب الإيمان مش بقى كان أحسن؟ واخد بالك؟ وأقعد أأنب نفسي في 10 جنيه 20 جنيه، يعني لو جبت مثلا كتاب، أنت نفسك لو جبت كتاب مثلا ب130 جنيه ولقيت يعني كتاب ما أنتش مستفيد منه أو مش فاهم حاجة بترجع تأنب نفسك. لكن يعني مليون جنيه عشان إيه بقى؟
عشان ليه الكتاب مثلا يعني مش عارف استفيد منه؟ عشان احكم بغير ما انزل الله. يعني هذا قمة العناد، قمة العناد والله يا اخوان. ولا يشفع الانسان بقى اني النية اني اقولك والله انا اريد من وراء ذلك. لا، مين اللي قالك كده؟ انا اخي عشان بس يا عم الشيخ المسألة مش مرة واحدة. امال كيه؟ امال قد ايه؟ ألا طب ولغاية ما يبقى يجي يبقى حكمك ايه؟ فالله المستعان. ربنا عافينا يا اخوان والله، ربنا عافينا، ربنا عافينا. واللي يقولك ده هو داخل الجنة وقابل الملائكة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر والخذلان. ليس هناك سقف يا أخوان للضلال وللحراف والكفر، ما في سقف. الكون ده كله فضاء لهذا. الرابع والعشرون الاعتكاف لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهيرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العاكفين يبقى ذكر إيه؟ عبادة الاعتكاف، والاعتكاف عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. هذا اعتكاف السنة، العشر الأخير من رمضان زمنه مخصوص، من غروب شمس يوم 20 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل من فجر 21 من في العشر إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل إلى صلاة العيد. والصواب من هذا أن بغروب شمس آخر يوم، غروب شمس يوم 20 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفة في الفجر فهذا عن الدخول لبدء الاعتكاف، فهو كان صلى الله عليه وسلم عابدا ليلتها ولم يدخل معتكفه أي المكان الخاص بالاعتكاف النومي إلا بعد صلاة الفجر. وهذا الاعتكاف سنة عظيمة بها يخلو العبد بربه سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج إلى هذه الفترة في الاعتكاف لكي ينفرد الإنسان بربه ويخلو بربه سبحانه وتعالى، ويؤدي من الطاعات من كثرة الذكر وكثرة القيام وكثرة الصلاة ما قد يرجى بإذن الله أن تفتح له أبواب من الفتوحات. ولهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. ولحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف زوجه من بعده. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة أو رقبة. طيب هل هذا يدل على أن الاعتكاف ممكن يكون في غير العشر الأخير من رمضان، وقد يكون يوما وقد يكون ليلة وقد يكون كذا؟ هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. وأيضا هل الاعتكاف يلزم له الصوم أم لا؟ فمن رأى أن يلزم له الصوم منع الاعتكاف بالليل، ومن رأى أنه يلزم له، من رأى أنه لا يلزم له الصوم رأى الاعتكاف ليلا، ومن رأى أنه يلزم له الصوم رأى الاعتكاف نهارا وأنه لا يجزي الليلة إلا إذا كانت الليلة منضافة إلى النهار. واستدلوا على ذلك يعني من رأى جواز اعتكاف ليلة بحديث الصحيحين لما قال عمر: يا رسول الله إني نظرت أن اعتكف ليلة، فقال في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بإيه؟ أو في بنذرك. فإذا كان هذا قد حصل في الجاهلية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوفائها فمن باب أولى إذا حصل في الإسلام. والذي يترجح جواز الاعتكاف لكن لا يقل عن يوم وإيه وليلة. قال الحج هذا الخامس والعشرون لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولحديث عمر في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. فذكر الحديث. وروي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الدارقطني لا يصح فيه شيء. وعلى كل لو لا يشكل معناه إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا إلا على رواية أو على قول من يرى كفر تارك الحج لقول الله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بعد ذكر الحج. وهذه رواية عند العلماء ولكن الصواب أنه لا يكفر. وقول إن شاء فليمت كذا يهوديا أو نصرانيا يعني على أخلاقهم وعلى طريقهم، فهم الذين تركوا ما أنزل الله تبارك وتعالى ولم يعملوا بما أنزل الله عز وجل عليهم. كذلك المسلم الذي يبلغ أن يحج ولم يحج مع القدرة ومع الاستطاعة ولم يحج فهو على أخلاق اليهود والنصارى في ترك العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم، وليس أن تارك الحج مع القدرة عليه يكون يهوديا أو نصرانيا أو يخرج من ملة الإسلام. وهذا الحج إذا مات الإنسان فهل يحج عنه؟ إذا كان قادرا وفرط ومات فهل يحج عنه؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يحج عنه إن كان له مال، وهذا قول الجماهير. ومنهم من قال لا يحج عنه لأن الركن قد لزمه في حياته وهو فرط، فلا يجوز أن يحج أحد عن أحد كما لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز الحج عن من لم يحج ولو كان مفرطا، إذا كانت له تركة قد تركها فيوفى حجه أولا ثم تقسم التركة، لأن هذا من دين الله سبحانه وتعالى عليه، لما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا إن فريضة الحج إن أمي ماتت عليها حج أفحج عنها؟ فقال أفرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يخدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي. نعم ولا الايه تجاره ايوه بس التجاره دي بيقتات منها عايش منها يعني لو انه اخذ نصفها بالتاثر خلاص هذا الفائض يكون معه مال زايد، واللي عنده مثلا محل تجاره وعنده شيء بيتاجر